قال رحمه الله تعالى وإياه: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الأحكام، مر بنا في الدرس الماضي تعريف الحكم الشرعي، وهو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخير أو إيجاد. يقول مقتضى، المقتضى هو الوجوب، الاستحباب، الإباحة، التحريم، الكراهة. وهنا قال الأحكام السبع: الواجب والمندوب. خطة الواجب ومتى يكون واجب، هذه تتعلق بأصول الفقه. الوجوب، الاستحباب، هذه تتعلق بالفقه بالفروع. الأحكام سبع تقدم الكلام عليها، فبدأ بتعريف هذه الأحكام. قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب ما هو؟ قال ما، أي الذي يثاب على فعله، يعني يثاب يؤجر على فعله، والذي يثيبه والله تبارك وتعالى، ويثاب على فعله امتثالا. وحينما قال يثاب على فعله، يخرج المحرم والمكروه، فلا يثاب على فعلهما، ويدخل فيه المستحب المندوب، لأن المندوب يثاب على فعله، لكن أخرج المندوب بقوله ويعاقب على تركه. المندوب لا يعاقب على تركه، يثاب على فعله لكنه لا يعاقب على تركه. حينما قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، بعضهم يقول ويستحق العقوبة على تركه، ولا شك أن هذا التعبير أدق، ليس كل ذنب يعاقب عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما عدا الشرك هو تحت المشيئة. وأيضا يضيف ما يثاب على فعله امتثالا، إذا كان يفعله امتثالا لأمر الله عز وجل، هذا اللي يثاب عليه. وحينما قال ما يثاب على فعله، أحيانا يتخلف الثواب، لكن التخلف إما لفوات شر أو وجود مانع، وإلا ربنا عز وجل أوجب على نفسه إثابة الطائع. مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كانت لم تقبل لا يثاب عليها، فتخلف الثواب لكن تخلف لفوات شر. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة، شروط صحة الصدقة أن تكون من مال طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فعدم الثواب بسبب فوات شر. ربما يوجد مانع. في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذا لم تقبل لا يثاب عليها، فتخلف الثواب، تخلف الثواب بسبب وجود مانع. فالأصل أن الله عز وجل يثيب تفضلا منه وكتب على نفسه ذلك، لكن قد يتخلف لفوات شرط أو لوجود مانع. تعريف الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هو تعريف بالحكم. يصح لو قيل ما حكم الواجب، يقال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهو تعريف بالحكم أي باللازم. فمن اللازم الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فهذا هو أثر الواجب، فهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك. بعض الأصوليين يعرف الواجب بقوله: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حين قال طلب الشارع الفعل يخرج المباح والمحرم والمكروه، طلبا جازما يخرج المستحب، فهو مطلوب لكن الطالب ليس جازما. وبعضهم يقول ما أمر به على سبيل الإلزام، وتبقى هي تعريف كل أصولي، إما أن يعرفه بتعريف من عنده أو يقلد من سبقه. هذا هو الواجب في الشرع. أما في كلام العرب فالعرب يطلقون الواجب على الساقط وعلى الثابت. الساقط يسمى واجب، وأيضا الثابت يسمى عندهم واجبا، مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها. الإبل تنحر وهي قائمة، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت على الأرض بعد النحر، فقال فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، فإذا وجبت جنوبها أصبحت لازمة ملازمة للأرض، فيصدق على الساقط واللازم في كلام العرب. الواجب له تقاسيم، فهو ينقسم باعتبار ذاته وباعتبار وقته وباعتبار فاعله. فالواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين: معين ومبهم. الصلوات الخمس معينة، الحج، صوم رمضان معين، بر الوالدين معين، صلة الرحم معين، وهكذا. فهذا واجب معين، يجب على الشخص أن يفعل هذا الواجب بعينه. وهناك واجب مبهم، يعني هناك تخيير، لا يلزمه شيء بعينه، إنما يلزمه أحد أشياء. مثلا في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الكفارة على سبيل التخيير، إن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء حرر رقبة. فإذا لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا لم يجد هذه الأشياء التي على التخير غير معينة فيرجع الأمر إلى التعيين، وهو صيام 3 أيام. فالواجب باعتبار ذاته إما معين أو مبهم غير معين، فيختار شيئا من عدة أشياء أوجبها الشارع عليه. أما باعتبار وقته فهو ينقسم أيضا لقسمين: واجب موسع وهو الغالب في الواجبات. الصلوات الخمس يجوز الشخص أن يصلي أول الوقت وآخر الوقت. الحج كما مر بنا ليس على الفور على الصحيح، وهناك واجب مضيق، هذا النوع الثاني، واجب مضيق. والواجب المضيق هو ما لا يتسع وقته إلا لفعله، يعني ليس هناك وقت زائد عن الفعل، إنما الوقت ضيق لا يكفي إلا فعل الواجب فقط. ومن ذلك صيام رمضان، صيام رمضان واجب مضيق لكن القضاء واجب موسع. الواجب باعتبار فاعله ينقسم أيضا لقسمين: واجب عيني واجب كفائي. الواجب العيني هو ما ينظر إلى الفعل وإلى الفاعل، ومن ذلك الصلوات الخمس، الحج، بر الوالدين، هذا الواجب العيني. أما الواجب الكفائي فلا ينظر إلى الفاعل، إنما ينظر إلى إيجاد الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، كالأذان، كالإمامة، كتعليم العلم الشرعي، كتغسيل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم. هذه واجبات كفائية وليست على الأعيان. فالواجب ينقسم إلى 3 أقسام: باعتبار عينه إلى معين ومبهم، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق، وباعتبار الفاعل إلى واجب عين وواجب كفائي، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرعت الكلام على المندوب ما يثاب، أي الذي يثاب على فعله يدخل فيه الواجب، لكن حين قال ولا يعاقب على تركه يخرج الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه، وحينما قال ما يثاب على فعله كالواجب نخرج المحرم والمكروه والمباح، فلا إثابة على الفعل. وهذا تعريف أيضا بالحكم، تعريف باللازم بأثر المندوب. فالندب في كلام العرب هو الدعوة إلى الفعل، الدعوة إلى الفعل، من دعا إلى فعل يقال ندب. أما في الشارع ما أمر الشارع بفعله أمرا غير جازم كتعريف الواجب، لكن نقول في الواجب أمرا جازما، ونقول أمرا غير جازم. فهذا هو المندوب في الشرع. ولما يقال ما أمر به الشارع يخرج الأوامر التي ليست من الشارع، وأيضا يخرج كما ذكرت قبل قليل المحرم والمكروه والمباح. المحرم والمكروه نهى عنهم الشارع، والمباح خير. غير جازم سيخرج الواجب، الواجب أمر به أمرا جازما. والمندوب في أنواعه كالواجب أيضا، بمعنى المندوب ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومبهم، باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، باعتبار فاعله إلى مندوب عيني ومندوب كفائي. اعتبار التقسيم الأول، أي المندوب باعتبار ذاته إلى معين مبهم، المعين كالسنن الرواتب، كصلاة الضحى، كصيام ستة من شوال. أما المندوب المبهم كصيام ثلاثة أيام من الشهر، صيام ثلاثة أيام من الشهر أتت على نوعين. النوع الأول مبهم، من أي الشهر يصوم كفي حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر، سئلت من أي شهر كان يصوم، قال كان لا يبالي من أي الشهر يصوم، هذا مبهم. أما المعين فهي صيام أيام البيض الثلاثة. من المبهم الوتر، أما باعتبار وقته فالمندوب ينقسم أيضا إلى موسع ومضيق. يصدق الوتر أيضا أن وقته موسع غير مضيق، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أيضا لما أقول الوتر كما مر بنا في الدرس الماضي، أحيانا يحصل تداخل وليس هناك تباين، ولعل يشير إلى مثال. كذلك السنن الراتبة، السنن الراتبة وقتها موسع سواء كانت قبلية أو بعدية. صيام ست من شوال أيضا موسع، له أن يصوم في أي وقت من الشهر، لم يحد بيوم معين. أما المضيق فهو ما وقته لا يتسع إلا له، كأيام البيض، أيام البيض مندوبة لكن الوقت مضيق خاص بهذه الأيام، فيصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما ما يتعلق بالنوع الثالث وهو باعتبار فاعله، فمندوب عيني، يعني يستحب لكل شخص أن يفعل هذا المندوب، نفس الأمثلة ذكرتها قبل قليل، السنن الرواتب، صلاة الضحى، قيام الليل، صدقة التطوع، نفل الحج والعمرة، زيارة المقابر. وأحيانا يكون مستحب كفائي، إماطة الأذى عن الطريق من المستحب الكفائي، يقول لمن المستحب، هذا الأصل فيها. لما الواحد مثلا يرى علبة حليب في الطريق هذه لا تضر، فإماطتها عن الطريق من باب الندب وليس على سبيل الوجوب. لو كان هناك ضرر يتضرر الناس هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أن على الندب والاستحباب. هذه أحكام المندوب ينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومبهم، باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، باعتبار فاعله إلى عين وكفاية. السنة الراتبة، سنة الظهر الراتبة القبلية، مستحب عيني موسع معين. إذا استمعت فيها الأشياء الثلاثة، مثلا إماطة الأذى عن الطريق مستحب كفائي موسع، فهذه الأشياء يحصل بينها تداخل. إذا نظرنا باعتبار نوع الفعل نقول معين ومبهم، إذا نظرنا باعتبار الوقت نقول موسع ومضيق، إذا نظرنا باعتبار الفاعل نقول عيني أو كفائي. وهذا الكلام أيضا ينطبق على الواجب. ثم قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. النوع الثالث قال المباح، حينما قال المباح أفاد أنه من الأحكام الشرعية خمسة، وأنه من أحكام التكليف. لكن لطف الله أعلم أن الأصوليين يدخلونه من باب الاستطراد، فالأصل أنه لم يؤمر به ولا ينهى عنه، فيكون ذكره والله أعلم من باب الاستطراد. فالمباح ما لا يثاب على فعله، قال ما أي الذي لا يثاب على فعله، يخرج الواجب والمستحب فيثاب على فعلهما، لكن يدخل أيضا المحرم والمكروه. المحرم يصدق عليه أنه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يخرج الواجب. لكن إذا ترك الشخص المحرم والمكروه هل يعاقب؟ لا يعاقب. إذن على هذا يدخل في التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى المحرم والمكروه. عرفنا وجه ذلك. فبعضهم يزيد قيدا يقول المباح ما لا يثاب على فعله وتركه، حينما قال تركه يخرج المكروه والمحرم، إذا تركه يثاب على تركه. إذن يزاد قيد وهو ما يثاب على تركه وفعله. إذا زدنا كلمة وفعله أخرجنا المحرم والمكروه، لأن من ترك المحرم والمكروه يثاب على ما سيمر بنا إن شاء الله. وهذا التعريف كما تقدم هو تعريف بالحكم، يعني تعريف بحكمه، ما حكمه، ما هي ثمرته، ما هو اللازم، هو هذا التعريف. أما المباح في كلام العرب فهو المأذون فيه، المأذون فيه يسمى مباحا. أما المباح في اصطلاح الشرع فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لما يقال ما لا يتعلق به أمر سيخرج الواجب والمستحب يتعلق بهم أمر، ولا نهي سيخرج المحرم والمكروه. وحينما قال لذاته أي لذات الفعل، لأنه قد يتعلق به أمر أو نهي لكن ليس لذات الفعل، إنما هو لأمر آخر، كأن يكون الفعل وسيلة لأمر مستحب أو واجب فيكون مأمورا به تبعا، أو يكون وسيلة لمحرم أو مكروه فيكون منهيا عنه، لا لذاته إنما لأنه وسيلة للمحرم أو وسيلة للمكروه. أذكر أمثلة يتضح بها الأمر إن شاء الله. مثلا النوم، الأصل في النوم الإباحة، هذا الأصل. الأكل الأصل فيه الإباحة، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن لو نام الشخص مبكرا لأجل صلاة الفجر أو لأجل قيام الليل تعلق به الثواب، لكن لا لذات النوم إنما لأنه وسيلة. أو لو كان الأمر بالعكس، لو سهر الشخص، الأصل أن السهر مباح لن يتعلق به لا أمر ولا نهي، ولو قلنا نهي يعني نهي تحريم وإلا كراهة تعلق به، لكن لو أن الشخص سهر نقول الأصل مباح وإن كان يكره كراهة التنزيه. لكن لو كان الأمر يتعلق بترك الصلاة الواجبة فيكون محرم لا لذاته إنما هو لأمر آخر، لأنه تسبب في ترك صلاة الفجر مثلا فيكون من باب الوسائل. فالأصل في المباح لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، هذا الأصل، لكن إن كان وسيلة فيتعلق به الأمر. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لمسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الأصل في المشي الإباحة، فلما كان وسيلة للصلاة الوسائل لها أحكام المقاصد فيؤجر عليه من هذا الجانب. بل كون المشي ليس مباحا فقط بل يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى أداء الصلاة في المسجد لمن وجبت عليه الجماعة. مثلا الأكل الأصل فيه الإباحة، لكن إذا كان يتقوى على الطاعة فيكون مستحبا. تسحروا فإن في السحور بركة، أصبح مستحبا لأنه يتقوى به على الصيام. ومن فقه معاذ رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري مسلم حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، ودار بينهما ما دار، لكن معاذ رضي الله تعالى عنه قال لأبي موسى: وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قل أحتسب الأجر على النوم كما أني أحتسب قيام الليل. صدق رضي الله تعالى عنه: لولا هذا النوم لما حصل القيام. فالمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن قد يتعلق به أمر أو نهي لا لذاته إنما لأمر خارج. والمباح نوعان: مباح دل الدليل الخاص على إباحته كقول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل هذا مباح، دل دليل خاص على أن الشخص في ليالي رمضان يجوز له أن يتمتع بزوجه بجماع أو دون ذلك. وقد يوجد دليل عام على الإباحة كما في قول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا دليل عام يدل على الإباحة. وبعض الأصوليين يقول دليل عقلي، وليظهر الله أعلم أن الذي دل هو الشرع وليس العقل، لكنه دليل عام. فالأصل الإباحة كما دلت عليه الآية. إذن المباح هو الحلال، المندوب يطلق على المندوب والنافلة والمستحب، والواجب يطلق على الواجب وأيضا يطلق على الفرض، والصحيح أنه لا فرق بينهما. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور، والبعض يقول المحرم، ما يثاب على تركه، أي يثاب على تركه امتثالا، إذا تركه امتثالا لله عز وجل يؤجر. وحينما قال ما يثاب على تركه يخرج الواجب والمستحب والمباح، يدخل فيه المكروه، لكن أخرج المكروه بقوله ويعاقب على فعله فيخرج المكروه. وأيضا يخرج بالشق الثاني الواجب والمستحب والمباح، لكنهما خرجا الشق الأول. هذا المحظور. وحينما قال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله مر بنا الكلام فيما يتعلق بالثواب والعقاب على المحرمات، أذكر بها على عجل. إذا تركها خوفا من الله عز وجل هذا يثاب عليها، كما في رواية مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القدسي قال: اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. تقول الملائكة: يا رب هذا عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة، قال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، فتكتب حسنة لأنه تركها لله عز وجل. أما إذا تركها عجزا عنها مع بذل الأسباب فقد مر بنا أن حكمه حكم الفاعل، لحديث أبي بكر في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما إذا تركها غفلة عنها هذا سالم، ليس له ولا عليه، على هذا لا يثاب الشخص والله أعلم على ترك المعاصي إلا إذا تركها تعبدا لله عز وجل. أما تعريف المحظور في اللغة وفي الشرع فالمحظور المحرم أي الممنوع، أما في الشرع فهو ما أمر الشارع بتركه تركا جازما، أمر الشارع يخرج غير الشارع بتركه يخرج الواجب والمستحب والمباح، تركا جازما يخرج المكروه. وبعضهم يعرف ما نهي عنه نهيا جازما. المحرم أحيانا يكون محرم لذاته، وهذا الأصل في المحرمات، فالزنا محرم، عقوق الوالدين محرمة، قطيعة الرحم محرمة، أكل أموال الناس بالباطل محرم، وهكذا. وأحيانا يكون المحرم ليس لذاته إنما هو ذريعة لغيره، فيكون تحريمه من باب تحريم سد الذرائع. فإذا كان من باب تحريم سد الذرائع فهذا تبيحه الحاجة، يكون مباح للحاجة، كالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم ذرائع، يجوز النظر للمرأة الأجنبية للحاجة من خطبة أو معاملة أو تطبب. قال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه، يخرج الواجب والمستحب والمباح ويدخل فيه المحرم، لكن نقول ما يثاب على تركه امتثالا، ولا يعاقب على فعله يخرج المحرم، فالمحرم يعاقب على فعله، وأيضا يخرج الواجب والمستحب والمباح فلا عقاب على فعله. المكروه كالالتفات في الصلاة، مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، مثل ذوق الطعام من غير حاجة بالنسبة للصائم، مثل الكلام في الطواف من غير حاجة. الشيخ عرف أيضا المكروه باعتبار الحكم. أما في اللغة فالمكروه هو المبغوض خلاف المحبوب، أما في الشرع فهو ما أمر الشارع بتركه تركا غير جازم، أو ما نهي عنه نهيا غير جازم، هذا هو المكروه في كلام العرب وفي الشرع. عرف الشيخ رحمه الله تعالى وإياه الحكم التكليفي، لكن هذه التعريف تبقى هي تعريف اصطلاحية حادثة، النصوص الشرعية في بعض هذه الأشياء تكون أعم من هذا التعريف، والأمر لا يتعلق بهذه الأشياء بل بغيرها. ينتبه حينما تعامل مع النصوص الشرعية لا ننزلها على الاصطلاحات الحادثة، قد تكون أعم من ذلك، يدخل فيها الاصطلاح الحادث ويدخل فيها غيره. مثلا المندوب اللي هو المسنون المستحب، عرفه بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا مندوب، أو السنة أو المستحب عند الأصوليين، لكن في الشرع لا أعم من ذلك. السنة كل ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. مثلا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح يقول من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة ثم قسم. قال من السنة، والمقصود بالسنة أي الواجب أي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل في القسم الوجوب. لو كان الأمر على سبيل الاستحباب لا يمكن أن يترك واجبا وهو العدل في القسم والمساواة لعجل أمر مستحب. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها حديثها أيضا في الصحيحين حينما سئلت عن الطواف بين الصفا والمروة قالت سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا سن؟ سن الطواف بين الصفا والمروة، ثم قالت ولعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. قالت سنة، ومع ذلك تقول لا يصح الحج ولا العمرة إلا بالطواف بين الصفا والمروة، فدل ذلك على أنها قصدت السنة الواجبة، يعني قصدت طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من السنة المستحبة حديث ابن عباس في مسلم حينما سئل عن الإقعاء بين السجدتين، يعني الجلوس على العقبين، قال سنة نبيكم، والمقصود بها السنة أي السنة التي على اصطلاح الأصوليين ما أمر به لا على سبيل الإلزام، أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كذلك المكروه، فالمكروه عرفه بقوله ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا اصطلاح. أما في لسان الشارع فيدخل في المكروه المحرم. ربنا عز وجل عدد بعض الكبائر، قتل الأولاد خشية الإملاق، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وأكل مال اليتيم، ثم ختم هذه الآيات بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال مكروه، والمقصود بكراهة كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه. في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال قد يقال أنها كراهة تنزيه، السؤال أيضا قد يقال إذا قصد بالسؤال سؤال الكلام أو السؤال من حاجة، قد يقال أن هذا كراهة تنزيه، لكن إضاعة المال لا شك أنه محرم لأنها داخلة في باب إسراف المحرم. إذن في حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لنا بعض الأشياء، وبعضها بيقين أنها من كراهة التحريم وليست من كراهة التنزيه، وإن كان أحيانا تأتي الكراهة ويقصد بها كراهة التنزيه. في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه الأسلمي في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، وهذه الكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، فتكون على اصطلاح الأصوليين. إذن النصوص الشرعية إذا أتى فيها اصطلاح لا يلزم أن يكون هو نفس الاصطلاح اللي اصطلح عليه المتأخرون، قد يكون أهم من ذلك. وكذلك في أمور ستمر بنا إن شاء الله، على سبيل المثال القضاء، القضاء يأتي في لسان الشارع أعم من ذلك، والله أعلم.